بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح ثلاثة الأصول للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 21.
بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. المرتبة الثانية الإيمان، وهو 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: فالإيمان أعم من الإسلام، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، فالإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله. والإيمان في اللغة تصديق، قال تعالى على لسان إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. وأما الإيمان في الشرع فهو كما فسره أهل السنة والجماعة: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهو بهذا التفسير يكون حقيقة شرعية، لأن الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. فتفسير الإيمان بهذا التفسير هو حقيقة شرعية، فالإيمان نقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي. فالإيمان قول باللسان لا بد من النطق والاعتراف باللسان، واعتقاد بالقلب لا بد أن يكون ما ينطق به بلسانه معتقدا له بقلبه، وإلا كان مثل إيمان المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ولا يكفي القول باللسان والاعتقاد بالقلب، بل لا بد من العمل بالجوارح أيضا، لا بد من أداء الفرائض وتجنب المحرمات، فيفعل الطاعات ويتجنب المحرمات، كل هذا من الإيمان. وهو بهذا التعريف يشمل الدين كله، لكن هذه الطاعات والشرائع كثيرة، منها ما هو جزء من حقيقة الإيمان، ومنها ما هو مكملات للإيمان. والإيمان له أركان وله شعب، قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين: بين أركان الإيمان في حديث جبريل، وبين شعب الإيمان في حديث الإيمان 70 شعبة، وهذا يأتي إن شاء الله. والإيمان والإسلام إذا ذكر جميعا صار لكل واحد معنى، وإذا ذكر منهما واحد فقط دخل في الآخر. فإذا ذكر جميعا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وهي أركان الإسلام الخمسة، وفسر الإسلام بالأعمال الباطنة
الإيمان،
وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة وهي الأركان الستة ومحلها القلب، ولا بد من اجتماعها في المسلم، لا بد أن يكون مسلما مؤمنا يقيم أركان الإسلام ويقيم أركان الإيمان، لا بد من اجتماعها. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة. روايتان: قوله بضع، البضع هو ما بين 3 إلى 9، فإذا قيل 19 هو ما بين 13 إلى 19، وإذا قيل بضع فقط فهو ما بين 3 إلى 9. قوله شعبة، الشعبة هي القطعة من الشيء، أي أن الأركان 70 قطعة أو جزءا. قوله أعلاها، أي أعلى هذه الشعب قول لا إله إلا الله، فهي رأس الإسلام ورأس الإيمان، وهي الركن الأول، وهي مدخل الدين. قوله أدناها، أي آخرها وأقلها. قوله إماطة الأذى عن الطريق، أي إزالة الأذى عن الطريق المسلوك. والأذى كل ما يؤذي الناس من شوك أو حجر أو قاذورات أو مخلفات، كل ما يؤذي الناس في طريقهم. ووضع الأذى في الطريق محرم، لأن الطريق للمارة، فالأذى يعطل المارة أو يعرضهم للخطر، مثل أن يوقف سيارته في الطريق، هذا من الأذى. إرسال الماء من البيت في الطريق، هذا من الأذى. وضع القمامات في الطريق، هذا من الأذى، سواء كان الطريق في البلد أو في البر. وضع الحجارة، وضع الأخشاب، وضع الحديد بطرقات الناس، حفر الحفر في طرقات الناس، كل هذا من الأذى. فإذا جاء مسلم وأزاح هذا الأذى أخلى الطريق منه، فهذا دليل على إيمانه. ووضع الأذى في الطريق من شعب الكفر، وإزالة الأذى من الطريق من شعب الإيمان. قوله والحياء شعبة من الإيمان، الحياء خلق يجعله الله في الإنسان يحمله على فعل ما يجمله ويزينه ويمنعه مما يدنسه ويشينه. والحياء الذي يحمل صاحبه على الخير ويبعده عن الشر هذا محمود. أما الحياء الذي يمنع الإنسان من فعل الخير وطلب العلم والسؤال عما أشكل عليه هذا حياء مذموم لأنه خجل. وشعب الإيمان كثيرة كما عرفتم، بضع وسبعون. وقد كتب الإمام البيهقي مؤلفا كبيرا بين فيه شعب الإيمان، وله مختصر مطبوع. ومن أدلة العلماء على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح قوله صلى الله عليه وسلم أعلاها لا إله إلا الله، هذا يدل على القول. وقوله أدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل دل على أن الأعمال من الإيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان، هذا في القلب. الحياء إنما يكون في القلب، فهذا دليل على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان، أي المرتبة الثانية من مراتب الدين، لأن للدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. وقد سبق معنا الكلام على المرتبة الأولى وهي مرتبة الإسلام. قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا تعريف للإيمان. قال الشارح حفظه الله: فالإيمان أعم من الإسلام، أي أوسع دائرة، يعني أخص دائرة من الإسلام، فالإسلام أوسع والإيمان أخص. قال: فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، فالإيمان أعم من جهة نفسه، يعني أعم من جهة التطبيق العملي، فيكون الإيمان أشمل وأعم من الإسلام، وأخص من جهة أهله، أي أن أهل الإيمان أقل من أهل الإسلام. وأعمال الإيمان أكثر من أعمال الإسلام، أكثر وأدق. ولهذا يقال كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. والإيمان في اللغة التصديق. قال تعالى على لسان إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. قال: وأما الإيمان في الشرع فهو كما فسره أهل السنة والجماعة، لأن هناك تفسيرا لغير أهل السنة والجماعة. أما التفسير السليم الخالي من الاعتراضات والتعريف المانع الجامع هو تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو تعريف الإيمان الصحيح. وما جاء من التعاريف له بغير هذا التعريف فهو ناقص. لأنه لا بد أن تجتمع فيه هذه المسائل، لا بد أن يكون قول باللسان فينطق بالشهادتين، واعتقاد بالقلب فيصدق القلب اللسان وينبئ اللسان عما في القلب، وتطبيق بالجوارح، تطبيق عملي بما آمن به ونطق به لسانه. هذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية للأدلة الواردة على ذلك من الكتاب والسنة. قال: وهو بهذا التفسير يكون حقيقة شرعية، لأن الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. فتفسير الإيمان بهذا التفسير هو حقيقة شرعية. فالإيمان نقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي، أو نقل. فالإيمان قول باللسان، لا بد من النطق والاعتراف باللسان، ولا يكفي اعتقاد القلب بدون نطق اللسان إلا إذا كان الإنسان أخرس لا يستطيع أن يتكلم. واعتقاد بالقلب لا بد أن يكون ما ينطق به لسان بلسانه معتقدا له بقلبه، وإلا كان مثل إيمان المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ولا يكفي القول باللسان والاعتقاد بالقلب بدون عمل، بل لا بد من العمل بالجوارح أيضا، لا بد من أداء الفرائض وتجنب المحرمات، فيفعل الطاعات وتجنب المحرمات، كل هذا من الإيمان، وهو بهذا التعريف يشمل الدين كله، يعني يشمل الدين قوليا وعمليا واعتقادا ظاهرا وباطنا. لكن هذه الطاعات والشرائع الكثيرة منها ما هو جزء من حقيقة الإيمان، ومنها ما هو مكمل من مكملات الإيمان. والإيمان له أركان وشعب، المراد بالأركان هي الأسس التي لا يقوم الدين إلا عليها، ولا يصح الإيمان إلا بها. وأما الشعب فهي المسائل التي تتفرع عن الإيمان. قال: وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين، بين الأركان والشعب. بين أركان الإيمان في حديث جبريل، وبين شعب الإيمان في حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، هذا يأتي إن شاء الله. والإيمان والإسلام إذا ذكرا جميعا صار لكل واحد معنى، يعني إذا قيل الإسلام والإيمان يجب على الإنسان أن يأتي بالإسلام والإيمان، فحينئذ لا بد أن نعرف ما هو الإسلام الذي يجب على الإنسان أن يأتي به خصوصا، وما هو الإيمان الذي يجب على الإنسان أن يأتي به خصوصا بالإيمان. يعرف الإسلام بالأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح، النطق الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذه أعمال ظاهرة. ويأتي بأعمال الإيمان القلبية، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا إذا ذكر جميعا لا بد أن يخص كل نوع بأركانه. قال وهي فإذا ذكر جميعا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وهي أركان الإسلام الخمسة، وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة وهي الأركان الستة ومحلها القلب، ولا بد من اجتماعها في المسلم، لا بد أن يكون مسلما مؤمنا يقيم أركان الإسلام ويقيم أركان الإيمان، لا بد من اجتماعها. قال صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة، روايتان. قوله بضع، البضع هو ما بين 3 إلى 9، فإذا قيل بضعة عشر هو ما بين 13 إلى 19، وإذا قيل بضع فقط فهو ما بين 3 إلى 9. والبضع بكسر الباء هو الجزء من العدد، والبضع بضم الباء هو كناية عن الفرج، لقوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، هذا هو يعني معنى ما يترتب على الحركات، فبالكسر له معنى وبالضم له معنى آخر. قوله شعبة، شعبة هي القطعة من الشيء، أي أن الأركان 70 قطعة أو جزءا. أي أن الشعب، شعب الإيمان 70 قطعة أو جزءا. أعلاها قول لا إله إلا الله، أي أعلى هذه الشعب، يعني عندكم، أي أن الأركان 70 لأولى أن يكون الشعب، لأن أركان الإيمان 6، لأنه فسرها في قوله أعلاها، أي أعلى هذه الشعب. قول لا إله إلا الله فهي رأس الإسلام ورأس الإيمان، وهي الركن الأول، وهي مدخل الدين. قوله أدناها، أي آخرها وأقلها، الضمير يرجع إلى الشعب. إماطة الأذى عن الطريق، أي إزالة الأذى عن الطريق المسلوك، والأذى كل ما يؤذي الناس من شوك أو حجر أو قاذورات أو مخلفات، كل ما يؤذي الناس في طريقهم يسمى أذى، ووضع الأذى في الطريق محرم، لأن الطريق حق للمارة، فالأذى يعطل المارة أو يعرضهم للخطر، مثل أن يوقف سيارته في الطريق، هذا من الأذى. إرسال الماء من البيت في الطريق، هذا من الأذى. وضع القمامة في الطريق، هذا من الأذى، سواء كان الطريق في البلد أو في البر، لأن الغرض والمنفعة واحدة، يحتاج الناس إلى سلوك هذا الطريق بدون مضايقة. قال وضع الحجارة ووضع الأخشاب، وضع الحديد بطرقات الناس، حفر الحفر في طرقات الناس، كل هذا من الأذى. فإذا جاء مسلم وأزاح هذا الأذى أخلى الطريق منه، فهذا دليل على إيمانه، فوضع الأذى في الطريق من شعب الكفر، وإزالة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، لأن الإيمان ضد الكفر. فكل عمل يكون ضد شعب الإيمان فهو من شعب الكفر. قال: فإذا جاء مسلم وأزاح هذا الأذى أخلى الطريق منه، هذا دليل على إيمانه. قوله: والحياء شعبة من الإيمان. الحياء خلق يجعله الله في الإنسان يحمله على فعل ما يجمله ويزينه ويمنعه مما يدنسه ويشينه. والحياء يحمل صاحبه على الخير ويبعده عن الشر، هذا محمود. الحياء الذي يحمل صاحبه على الخير ويبعده عن الشر هذا حياء محمود. أما الحياء الذي يمنع الإنسان من فعل الخير وطلب العلم والسؤال عما أشكل عليه فهذا حياء مذموم، لأنه خجل. لكن لا ينبغي للإنسان أن يخجل من الحق. وشعب الإيمان كثيرة كما عرفتم، 74، وقد كتب الإمام البيهقي مؤلفا كبيرا بيّن فيه شعب الإيمان، وله مختصر مطبوع. ومن أدلة العلماء على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح قوله صلى الله عليه وسلم: أعلاها لا إله إلا الله. هذا يدل على القول، وقوله أدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل، دليل على أن الأعمال من الإيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، هذا في القلب. الحياء يعني صفة يتصف بها الإنسان في قلبه، تظهر على جوارحه في تصرفاته، فينكف عن فعل ما يسوء ويفعل ما يجمله ويزينه. قال: إنما يكون الحياء في القلب. هذا دليل على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكلما اكتسب الإنسان طاعة زاد إيمانه، وكلما اكتسب سيئة نقص بقدر ما دخل على الإيمان من نقص. ولهذا كان من كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقول بعضهم لبعض: تعال نؤمن ساعة، أي نأتي بعمل يزيد في إيماننا، نشغل به بعض الوقت. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وأركانه ست. قال: وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال الشارح حفظه الله تعالى: الإيمان يتكون من أركان وشعب، فما الفرق بينهما؟ قال: الفرق أن الأركان لا بد منها، فإذا زال واحد منها زال الإيمان، لأن الشيء لا يقوم إلا على أركانه، فإذا فقد ركن من أركان الشيء لم يتحقق. أما الشعب فإنها مكملات، لا يزول الإيمان بزوال شيء منها، لكنها مكملات، إما واجبات أو مستحبات، فالواجبات لكمال الإيمان الواجب، والمستحبات لكمال الإيمان المستحب. فإذا ترك المسلم شيئا من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات فإنه لا يزول إيمانه بالكلية عند أهل السنة والجماعة، ولكن يزول كماله الواجب، فيكون ناقص الإيمان أو فاسقا، كما لو شرب الخمر أو سرق أو زنى أو فعل شيئا من الكبائر، هذا يكون فاعلا لمحرم وكبيرة من كبائر الذنوب، لكنه لا يكفر بذلك ولا يخرج من الإيمان، بل يكون فاسقا ويقام عليه الحد إن كانت المعصية ذات حد، إن كانت المعصية ذات حد. وكذلك من ترك واجبا كمن ترك بر الوالدين أو صلة القرابة، هذه واجبات، فمن تركها نقص إيمانه وكان عاصيا بترك الواجب، فيكون عاصيا إما بترك الواجب وإما بفعل محرم، وعلى كل حال لا يخرج من الإيمان، وإنما يكون مؤمنا ناقص الإيمان. هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يكفرون مرتكب الكبيرة. فالخوارج يكفرونه ويخرجونه من الدين، والمعتزلة يخرجونه من الدين لكن لا يدخلونه في الكفر، وإنما يقولون هو في منزلة بين منزلتين، لا هو مؤمن ولا كافر. هذا مذهبهم وهو مذهب مبتدع مخالف للأدلة ومخالف لما هو عليه أهل السنة والجماعة. والسبب في ذلك تقصيرهم في الاستدلال، حيث أخذوا أدلة الوعيد وتركوا أدلة الوعد، مثل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه من أدلة الوعد، دلت على أن العاصي الذي لم يصل إلى حد الشرك والكفر أنه مرجو له المغفرة ومعرض للوعيد والعقوبة. فإذا جمعت بين قوله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، من أخذ بظاهرها كفر بالمعصية مطلقا. وإن ردها إلى قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تبين له الحق وأنه لا يخرج من الدين، ولكنه متوعد بالنار إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. فقد يأتي عليه مكفرات في الدنيا أو عذاب في القبر تكفر هذه السيئات. والمكفرات كثيرة، يبتلى بمصائب، يبتلى بعقوبات في الدنيا، أو يعذب في قبره، أو يؤجل له، أو يؤجل إلى يوم القيامة ويكون تحت المشيئة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا هو الفرق بين الشعب والأركان. فمن ترك شيئا من الأركان فإنه يكفر. من جحد التوحيد وأشرك بالله عز وجل هذا يكفر، لأنه ترك الركن الأول. ومن جحد أحد الرسل يكفر، لأنه ترك ركنا من أركان الإسلام. ومن جحد الملائكة يكفر ويخرج من الملة. من كفر بالبعث أو جحد الجنة والنار أو الصراط أو الميزان أو شيئا مما ثبت من أمور الآخرة فإنه يكفر بذلك، فإنه بذلك يكفر، لأنه أنكر ركنا من أركان الإيمان. كذلك من جحد القدر وقال الأمر أنف ولم يسبق قدر من الله، إنما هي المصادفة والأمور بالصدفة، وليس هناك قدر كما يقوله غلاة المعتزلة، فإنه يكفر أيضا، لأنه جحد القدر. أما من ترك شيئا من الشعب فإن هذا ينقص إيمانه، إما أن يكون نقصا لكماله الواجب أو نقصا لكماله المستحب، نعم، لكنه لا يكفر.
نعم،
أكمل إيش؟
لا، الإيمان يتكون من أركان وشعب، فما الفرق بينهما؟ لأنه سبق معنا أن الإيمان 70 شعبة. قال: الفرق أن الأركان لا بد منها، لأن الدين لا يقوم إلا بها وبتمامها وكمالها، فإذا زال واحد منها زال الإيمان، لأن الشيء لا يقوم إلا على أركانه، فإذا فقد ركن من أركان الشيء لم يتحقق. وأما الشعب فإنها مكملات، مثل أحكام الصلاة، فيها الركن وفيها الواجب وفيها المسنون، فإذا تمت بأركانها وواجباتها صحت الصلاة، ولو نقص منها شيء من المستحبات من السنن القولية أو الفعلية. وهكذا الإيمان إذا كملت أركانه صح إيمان العبد، وإن حصل فيه نقص من مكملاته فيكون يعني إيمان ليس كإيمان كامل. قال أما الشعب فإنها مكملات، لا يزول الإيمان بزوال الشيء منها، لكنها مكملات إما واجبات أو مستحبات. فالواجبات لكمال الإيمان الواجب، المكملات الواجبات لكمال الإيمان الواجب، والمكملات المستحبات لكمال الإيمان المستحب. فإذا ترك المسلم شيئا من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات فإنه لا يزول إيمانه بالكلية عند أهل السنة والجماعة، ولكن يزول كماله الواجب فيكون ناقص الإيمان أو فاسقا، كما لو شرب الخمر أو سرق أو زنى أو فعل شيئا من الكبائر، هذا يكون فاعلا لمحرم وكبيرة من كبائر الذنوب، لكنه لا يكفر بذلك ولا يخرج من الإيمان، بل يكون فاسقا ويقام عليه الحد إن كانت المعصية ذات حد. وكذلك من ترك واجبا، كمن ترك بر الوالدين أو صلة الرحم صلة القرابة، هذه واجبات، فمن تركها نقص إيمانه وكان عاصيا بترك الواجب، فيكون عاصيا إما بترك الواجب وإما بفعل محرم. وعلى كل حال لا يخرج من الإيمان، وإنما يكون مؤمنا ناقص الإيمان، يعني معه أصل الإيمان بما حصل فيه من خلل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فإذا قارف المعصية خرج عنه الإيمان حتى يقلع عنها، فإذا تاب رجع إليه الإيمان بما فيه، إذا أقلع رجع الإيمان بما فيه من خلل من نقص حتى يتوب. قال: فالخوارج، قال: هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يكفرون مرتكب الكبيرة. فالخوارج يكفرونه ويخرجونه من الدين في الدنيا والآخرة، فيصنفونه من جملة الكفار. وأما المعتزلة فإنهم يخرجونه من الدين لكن لا يدخلونه في الكفر، يعني خرج من الدين وبقي ما وصل إلى الكفر، منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. هذا مذهبهم، وهو مذهب مبتدع مخالف للأدلة، ولا يدل هذا على أنه يعني أعظم من يكفر بالكبيرة مطلقا، كلا الفريقين مخطئ ومفتر على الأدلة الشرعية التي تثبت للإنسان إيمانه وإن كان ناقصا. ولا تحكم عليه بالكفر المخرج من الملة. قال: هذا المذهب، يعني مذهب المعتزلة، مخالف للأدلة ومخالف لما هو عليه أهل السنة والجماعة، كما أن مذهب الخوارج أسوأ منه، والسبب في ذلك تقصير في الاستدلال، حيث أخذوا أدلة الوعيد وتركوا أدلة الوعد، مثل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا وعيد، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا وعد. فجمعت الآية بين الوعد والوعيد، فلا بد من إعمال النصوص، ولا يعمل بنوع ويطرح النوع الآخر، لا بد من الجمع بين النصوص، بين نصوص الوعد وبين نصوص الوعيد. هذا هو المذهب الحق الذي وفق الله إليه أهل السنة والجماعة. قال: هذه من أدلة الوعد، دلت على أن العاصي الذي لم يصل إلى حد الشرك والكفر أنه مرجو له المغفرة ومعرض للوعيد والعقوبة. فإذا جمعت بين قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، من أخذ بظاهرها كفر بالمعصية مطلقا، لأنها معصية، والمعصية تدخل فيها، يدخل فيها الشرك الأكبر، يدخل فيها الشرك الأصغر، تدخل فيها الكبيرة، تدخل فيها حتى الصغائر. فمن نظر إلى ظاهر الآية كفر بمجرد المعصية. قال: وإن ردها إلى قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تبين له الحق وأنه لا يخرج من الدين، ولكنه متوعد بالنار، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، فقد يأتي عليه مكفرات في الدنيا. هذه الابتلاءات والامتحانات في الدنيا من رحمة الله عز وجل، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قال: قد يأتي عليه مكفرات في الدنيا أو عذاب في القبر تكفر هذه السيئات، يعني تزيلها. والمكفرات كثيرة، يبتلى بمصائب، يبتلى بعقوبات في الدنيا، أو يعذب في قبره، أو يؤجل إلى يوم القيامة ويكون تحت المشيئة. هذه من رحمة الله جل وعلا، إذا أراد بالعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، فيبتلى بالفقر، يبتلى بالمرض، يبتلى بفقد الأحبة، يبتلى بالمصائب، فيصبر ويرضى ويحتسب. وقد يبتلى عند موته فيشدد عليه، يعني حالة الموت. قال: هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا هو الفرق بين الشعب والأركان، على أن الشعب لا يزول الإيمان بترك شيء منها، وأما الأركان فإذا ترك ركن من أركانه، من أركان الإيمان، فإن الإيمان يزول بالكلية، لا يقوم إلا على أركانه الستة. قال: فمن ترك شيئا من الأركان فإنه يكفر. ثم ذكر الأمثلة حفظه الله، فقال: من جحد التوحيد وأشرك بالله عز وجل هذا يكفر، لأنه ترك الركن الأول. ومن جحد أحد الرسل يكفر، لأن الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان، لأنه ترك ركنا من أركان الإسلام. الإيمان بالرسل من أركان الإسلام، والكفر بهم أو جحدهم كفر وترك لأحد أركان الإسلام. ومن جحد الملائكة يكفر ويخرج من الملة، لأنه جحد ركنا من أركان الإيمان. ومن كفر بالبعث أو جحد الجنة والنار أو الصراط أو الميزان أو شيئا مما ثبت من أمور الآخرة فإنه بذلك يكفر، لأنه أنكر ركنا من أركان الإيمان. كذلك من جحد القدر، الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وقال: الأمر أنف، يعني مستأنفة، والله جل وعلا ما علم الأعمال ولا علم الأشياء حتى تعمل، فهو لا يدري عن شيء في عالم الأرض والسماء حتى يراه ويعلم به، وهذا كفر بعلم الله جل وعلا، بل إن الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فعلمه سابق للحوادث، سبق علمه قبل حدوث الحوادث، علم ذلك وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ. فقولهم الأمر أنف، يعني مستأنف، العلم به جديد، ولم يسبق قدر من الله، إنما هي المصادفة والأمور بالصدفة، ليس هناك قدر كما يقوله غلاة المعتزلة، فإنه يكفر أيضا لأنه جحد القدر. أما من ترك شيئا من الشعب فإن هذا ينقص إيمانه، إما أن يكون نقصا لكماله الواجب أو نقصا لكماله المستحب، لكنه لا يكفر بذلك، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، لا يكفرون بالكبيرة. وأما الخوارج والمعتزلة فإنهم يكفرون مرتكب الكبيرة، ولهذا يقولون من أقر الكبيرة في نفسه أو محيطه فإنه يكفر. وفرق بين الإقرار والاعتقاد، قد يكون الإقرار بغير رضا هذا الإنسان فيكون كارها له وغير مقر أو راض به، وهذه الحجة التي اتخذها الخوارج على الحكام الذين يوجد في بلدانهم بعض المعاصي. وهذا لو قيل لهؤلاء هل سلم عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المعاصي، سيقولون لا، إذن فغير النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. وجد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم الزنا، وجد في عصره الخمر، وجد في عصره الربا، وجد في عصره القتل، وجد في عصره الردة، كل شيء وجد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه رحمة من الله جل وعلا ألا يحرج المؤمنون وولاة أمورهم. فإذا وجدت المعصية في المجتمع فإن أهل السنة والجماعة ينظرون إليها بنظر الاعتدال، فالمؤمن لا يكفر بالكبيرة إذا كان معتقدا تحريمها، وإنما فعلها بطبيعته البشرية أو غلبة الضعف. وأما الخوارج والمعتزلة فإنهم يكفرون بالكبيرة، ولهذا استحلوا دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، لأنهم صنفوهم من أهل الكفر وحملوا الأدلة الدالة على الكفار ووضعوها على أهل التوحيد. أما أهل السنة والجماعة فهداهم الله جل وعلا للاعتدال في هذه المسألة، وقالوا المؤمن مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته أو معصيته التي لم تصل إلى حد الإخراج من الدين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح ثلاثة الأصول للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الحادي والعشرون.
وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: فالإيمان أعم من الإسلام، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، فالإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله. والإيمان في اللغة تصديق، قال تعالى على لسان إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. وأما الإيمان في الشرع فهو كما فسره أهل السنة والجماعة: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهو بهذا التفسير يكون حقيقة شرعية، لأن الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. فتفسير الإيمان بهذا التفسير هو حقيقة شرعية، فالإيمان نقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي. فالإيمان قول باللسان لا بد من النطق والاعتراف باللسان، واعتقاد بالقلب لا بد أن يكون ما ينطق به بلسانه معتقدا له بقلبه، معتقدا له بقلبه، وإلا كان مثل إيمان المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ولا يكفي القول باللسان والاعتقاد بالقلب، بل لا بد من العمل بالجوارح أيضا، لا بد من أداء الفرائض وتجنب المحرمات، فيفعل الطاعات ويتجنب المحرمات، كل هذا من الإيمان، وهو بهذا التعريف يشمل الدين كله. لكن هذه الطاعات والشرائع، والشرائع كثيرة، منها ما هو جزء من حقيقة الإيمان، ومنها ما هو مكملات للإيمان. والإيمان له أركان وله شعب، قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين، بين أركان الإيمان في حديث جبريل، وبين شعب الإيمان في حديث الإيمان 70 شعبة، وهذا يأتي إن شاء الله. والإيمان والإسلام إذا ذكر جميعا صار لكل واحد معنى، وإذا ذكر منهما واحد فقط دخل في الآخر. فإذا ذكر جميعا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وهي أركان الإسلام 5، وفسر الإسلام بالأعمال الباطنة
الإيمان،
وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة وهي الأركان 6 ومحلها القلب، ولا بد من اجتماعها في المسلم، لا بد أن يكون مسلما مؤمنا يقيم أركان الإسلام ويقيم أركان الإيمان، لا بد من اجتماعها. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة أو 60 شعبة. روايتان: قوله بضع، البضع هو ما بين 3 إلى 9، فإذا قيل 19 هو ما بين 13 إلى 19، وإذا قيل بضع فقط فهو ما بين 3 إلى 9. قوله شعبة، الشعبة هي القطعة من الشيء، أي أن الأركان 70 قطعة أو جزءا. قوله أعلاها، أي أعلى هذه الشعب قول لا إله إلا الله، فهي رأس الإسلام ورأس الإيمان، وهي الركن الأول، وهي مدخل الدين. قوله أدناها، أي آخرها وأقلها. قوله إماطة الأذى عن الطريق، أي إزالة الأذى عن الطريق المسلوك. والأذى كل ما يؤذي الناس من شوك أو حجر أو قاذورات أو مخلفات، كل ما يؤذي الناس في طريقهم، ووضع الأذى في الطريق محرم، لأن الطريق للمارة، فالأذى يعطل المارة أو يعرضهم للخطر، مثل أن يوقف سيارته في الطريق، هذا من الأذى. إرسال الماء من البيت في الطريق، هذا من الأذى. وضع القمامات في الطريق، هذا من الأذى، سواء كان الطريق في البلد أو في البر. وضع الحجارة، وضع الأخشاب، وضع الحديد بطرقات الناس، حفر الحفر في طرقات الناس، كل هذا من الأذى. فإذا جاء مسلم وأزاح هذا الأذى، أخلى الطريق منه، فهذا دليل على إيمانه. ووضع الأذى في الطريق من شعب الكفر، وإزالة الأذى من الطريق من شعب الإيمان. قوله والحياء شعبة من الإيمان، الحياء خلق يجعله الله في الإنسان، يحمله على فعل ما يجمله ويزينه، ويمنعه مما يدنسه ويشينه. والحياء الذي يحمل صاحبه على الخير ويبعده عن الشر، هذا محمود. أما الحياء الذي يمنع الإنسان من فعل الخير وطلب العلم والسؤال عما أشكل عليه، هذا حياء مذموم، لأنه خجل. وشعب الإيمان كثيرة، كما عرفتم 70. وقد كتب الإمام البيهقي مؤلفا كبيرا بين فيه شعب الإيمان، وله مختصر مطبوع. ومن أدلة العلماء على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، قوله صلى الله عليه وسلم أعلاها لا إله إلا الله، هذا يدل على القول. وقوله أدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل، دل على أن الأعمال من الإيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان، هذا في القلب، الحياء إنما يكون في القلب، فهذا دليل على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله:
المرتبة الثانية الإيمان، أي المرتبة الثانية من مراتب الدين، لأن للدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. وقد سبق معنا الكلام على المرتبة الأولى وهي مرتبة الإسلام. قال: الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا تعريف للإيمان. قال الشارح حفظه الله: فالإيمان أعم من الإسلام، أي أوسع دائرة، يعني أخص دائرة من الإسلام، فالإسلام أوسع والإيمان أخص. قال: فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، فالإيمان أعم من جهة نفسه، يعني أعم من جهة التطبيق العملي، فيكون الإيمان أشمل وأعم من الإسلام، وأخص من جهة أهله، أي أن أهل الإيمان أقل من أهل الإسلام، وأعمال الإيمان أكثر من أعمال الإسلام، أكثر وأدق. ولهذا يقال كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. والإيمان في اللغة التصديق. قال تعالى على لسان إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. قال: وأما الإيمان في الشرع فهو كما فسره أهل السنة والجماعة، لأن هناك تفسيرا لغير أهل السنة والجماعة. أما التفسير السليم الخالي من الاعتراضات والتعريف المانع الجامع، هو تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو تعريف الإيمان الصحيح. وما جاء من التعريف له بغير هذا التعريف فهو ناقص، لأنه لا بد أن تجتمع فيه هذه المسائل. لا بد أن يكون قول باللسان فينطق بالشهادتين، واعتقاد بالقلب فيصدق القلب اللسان وينبئ اللسان عما في القلب، وتطبيق بالجوارح، تطبيق عملي بما آمن به ونطق به لسانه. هذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، للأدلة الواردة على ذلك من الكتاب والسنة. قال: وهو بهذا التفسير يكون حقيقة شرعية، لأن الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. فتفسير الإيمان بهذا التفسير هو حقيقة شرعية. فالإيمان نقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي، أو نقل. فالإيمان قول باللسان، لا بد من النطق والاعتراف باللسان، لا يكفي اعتقاد القلب بدون نطق اللسان، إلا إذا كان الإنسان أخرس لا يستطيع أن يتكلم. واعتقاد بالقلب لا بد أن يكون ما ينطق به بلسانه معتقدا له بقلبه. وإلا كان مثل إيمان المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ولا يكفي القول باللسان والاعتقاد بالقلب بدون عمل، بل لا بد من العمل بالجوارح أيضا. لا بد من أداء الفرائض وتجنب المحرمات، فيفعل الطاعات ويتجنب المحرمات، كل هذا من الإيمان، وهو بهذا التعريف يشمل الدين كله، يعني يشمل الدين قوليا وعمليا واعتقادا ظاهرا وباطنا. لكن هذه الطاعات والشرائع الكثيرة منها ما هو جزء من حقيقة الإيمان، ومنها ما هو مكمل من مكملات الإيمان. والإيمان له أركان وشعب، المراد بالأركان هي الأسس التي لا يقوم الدين إلا عليها، ولا يصح الإيمان إلا بها. وأما الشعب فهي المسائل التي تتفرع عن الإيمان. قال: وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين، بين الأركان والشعب. بين أركان الإيمان في حديث جبريل، وبين شعب الإيمان في حديث الإيمان بضع وسبعون شعبة، هذا يأتي إن شاء الله. والإيمان والإسلام إذا ذكرا جميعا صار لكل واحد معنى، يعني إذا قيل الإسلام والإيمان يجب على الإنسان أن يأتي بالإسلام والإيمان، فحينئذ لا بد أن نعرف ما هو الإسلام الذي يجب على الإنسان أن يأتي به خصوصا، وما هو الإيمان الذي يجب على الإنسان أن يأتي به خصوصا بالإيمان. يعرف الإسلام بالأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح، النطق بالشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذه أعمال ظاهرة. ويأتي بأعمال الإيمان القلبية، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا إذا ذكر جميعا لا بد أن يخص كل نوع بأركانه. قال: وهي فإذا ذكر جميعا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، وهي أركان الإسلام الخمسة، وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة وهي الأركان الستة ومحلها القلب، ولا بد من اجتماعها في المسلم. لا بد أن يكون مسلما مؤمنا يقيم أركان الإسلام ويقيم أركان الإيمان، لا بد من اجتماعها. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، روايتان. قوله بضع، البضع هو ما بين الثلاثة إلى التسعة، فإذا قيل بضعة عشر هو ما بين ثلاثة عشر إلى تسعة عشر، وإذا قيل بضع فقط فهو ما بين الثلاثة إلى التسعة. والبضع بكسر الباء هو الجزء من العدد، والبضع بضم الباء هو كناية عن الفرج، لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، هذا هو يعني معنى ما يترتب على الحركات. فبالكسر له معنى وبالضم له معنى آخر. قوله شعبة، شعبة هي القطعة من الشيء، أي أن الأركان 70 قطعة أو جزءا. أي أن الشعب، شعب الإيمان 70 قطعة أو جزءا. أعلاها قول لا إله إلا الله، أي أعلى هذه الشعب. يعني عندكم، أي أن الأركان 70 لأولى أن يكون الشعب، لأن أركان الإيمان 6، لأنه فسرها في قوله أعلاها، أي أعلى هذه الشعب. قول لا إله إلا الله فهي رأس الإسلام ورأس الإيمان، وهي الركن الأول، وهي مدخل الدين. قوله أدناها، أي آخرها وأقلها. الضمير يرجع إلى الشعب. إماطة الأذى عن الطريق، أي إزالة الأذى عن الطريق المسلوك. والأذى كل ما يؤذي الناس من شوك أو حجر أو قاذورات أو مخلفات، كل ما يؤذي الناس في طريقهم يسمى أذى. ووضع الأذى في الطريق محرم، لأن الطريق حق للمارة، فالأذى يعطل المارة أو يعرضهم للخطر، مثل أن يوقف سيارته في الطريق، هذا من الأذى. إرسال الماء من البيت في الطريق، هذا من الأذى. وضع القمامة في الطريق، هذا من الأذى، سواء كان الطريق في البلد أو في البر، لأن الغرض والمنفعة واحدة. يحتاج الناس إلى سلوك هذا الطريق بدون مضايقة. قال وضع الحجارة ووضع الأخشاب، وضع الحديد بطرقات الناس، حفر الحفر في طرقات الناس، كل هذا من الأذى. فإذا جاء مسلم وأزاح هذا الأذى أخلى الطريق منه، فهذا دليل على إيمانه. فوضع الأذى في الطريق من شعب الكفر، وإزالة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، لأن الإيمان ضد الكفر. فكل عمل يكون ضد شعب الإيمان فهو من شعب الكفر. قال فإذا جاء مسلم وأزاح هذا الأذى أخلى الطريق منه، هذا دليل على إيمانه. قوله الحياء شعبة من الإيمان، الحياء خلق يجعله الله في الإنسان يحمله على فعل ما يجمله ويزينه ويمنعه مما يدنسه ويشينه. والحياء يحمل صاحبه على الخير ويبعده عن الشر، هذا محمود. الحياء الذي يحمل صاحبه على الخير ويبعده عن الشر، هذا حياء محمود. أما الحياء الذي يمنع الإنسان من فعل الخير وطلب العلم والسؤال عما أشكل عليه، فهذا حياء مذموم، لأنه خجل. لكن لا ينبغي للإنسان أن يخجل من الحق. وشعب الإيمان كثيرة كما عرفتم، 70، وقد كتب الإمام البيهقي مؤلفا كبيرا بين فيه شعب الإيمان، وله مختصر مطبوع. ومن أدلة العلماء على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح قوله صلى الله عليه وسلم أعلاها لا إله إلا الله، هذا يدل على القول. وقوله أدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل، دليل على أن الأعمال من الإيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان، هذا في القلب. الحياء يعني صفة يتصف بها الإنسان في قلبه، تظهر على جوارحه في تصرفاته، فينكف عن فعل ما يسوء ويفعل ما يجمله ويزينه. قال إنما يكون الحياء في القلب، هذا دليل على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما اكتسب الإنسان طاعة زاد إيمانه، وكلما اكتسب سيئة نقص بقدر ما دخل على الإيمان من نقص. ولهذا كان من كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقول بعضهم لبعض تعال نؤمن ساعة، أي نأتي بعمل يزيد في إيماننا، نشغل به بعض الوقت. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وأركانه ستة: أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال الشارح حفظه الله تعالى: الإيمان يتكون من أركان وشعب، فما الفرق بينهما؟ قال: الفرق أن الأركان لا بد منها، فإذا زال واحد منها زال الإيمان، لأن الشيء لا يقوم إلا على أركانه، فإذا فقد ركن من أركان الشيء لم يتحقق. أما الشعب فإنها مكملات، لا يزول الإيمان بزوال شيء منها، لكنها مكملات إما واجبات أو مستحبات، فالواجبات لكمال الإيمان الواجب، والمستحبات لكمال الإيمان المستحب. فإذا ترك المسلم شيئا من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات فإنه لا يزول إيمانه بالكلية عند أهل السنة والجماعة، ولكن يزول كماله الواجب، فيكون ناقص الإيمان أو فاسقا، كما لو شرب الخمر أو سرق أو زنى أو فعل شيئا من الكبائر، هذا يكون فاعلا لمحرم وكبيرة من كبائر الذنوب، لكنه لا يكفر بذلك ولا يخرج من الإيمان، بل يكون فاسقا ويقام عليه الحد إن كانت المعصية ذات حد، وكذلك من ترك واجبا كمن ترك بر الوالدين أو صلة القرابة، هذه واجبات، فمن تركها نقص إيمانه وكان عاصيا بترك الواجب، فيكون عاصيا إما بترك الواجب وإما بفعل محرم، وعلى كل حال لا يخرج من الإيمان، وإنما يكون مؤمنا ناقص الإيمان. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، فالخوارج يكفرونه ويخرجونه من الدين، والمعتزلة يخرجونه من الدين لكن لا يدخلونه في الكفر، وإنما يقولون هو في منزلة بين منزلتين، لا هو مؤمن ولا كافر. هذا مذهبهم وهو مذهب مبتدع مخالف للأدلة ومخالف لما هو عليه أهل السنة والجماعة، والسبب في ذلك تقصيرهم في الاستدلال، حيث أخذوا أدلة الوعيد وتركوا أدلة الوعد، مثل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذه من أدلة الوعد، دلت على أن العاصي الذي لم يصل إلى حد الشرك والكفر أنه مرجو له المغفرة، ومعرض للوعيد والعقوبة. فإذا جمعت بين قوله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، من أخذ بظاهرها كفر بالمعصية مطلقا. وإن ردها إلى قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تبين له الحق وأنه لا يخرج من الدين، ولكنه متوعد بالنار إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. فقد يأتي عليه مكفرات في الدنيا أو عذاب في القبر تكفر هذه السيئات، والمكفرات كثيرة. يبتلى بمصائب، يبتلى بعقوبات في الدنيا أو يعذب في قبره أو يؤجل إلى يوم القيامة ويكون تحت المشيئة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا هو الفرق بين الشعب والأركان. فمن ترك شيئا من الأركان فإنه يكفر. من جحد التوحيد وأشرك بالله عز وجل هذا يكفر لأنه ترك الركن الأول، ومن جحد أحد الرسل يكفر لأنه ترك ركنا من أركان الإسلام، ومن جحد الملائكة يكفر ويخرج من الملة. من كفر بالبعث أو جحد الجنة والنار أو الصراط أو الميزان أو شيئا مما ثبت من أمور الآخرة فإنه يكفر بذلك، فإنه بذلك يكفر لأنه أنكر ركنا من أركان الإيمان. كذلك من جحد القدر وقال الأمر أنف ولم يسبق قدر من الله، إنما هي المصادفة والأمور بالصدفة وليس هناك قدر كما يقوله غلاة المعتزلة، فإنه يكفر أيضا لأنه جحد القدر. أما من ترك شيئا من الشعب فإن هذا ينقص إيمانه، إما أن يكون نقصا لكماله الواجب أو نقصا لكماله المستحب،
نعم،
لكنه لا يكفر.
نعم
أكمل إجابة.
لا، الإيمان يتكون من أركان وشعب، فما الفرق بينهما؟ لأنه سبق معنا أن الإيمان 70 شعبة. قال الفرق أن الأركان لا بد منها لأن الدين لا يقوم إلا بها وبتمامها وكمالها، فإذا زال واحد منها زال الإيمان لأن الشيء لا يقوم إلا على أركانه، فإذا فقد ركن من أركان الشيء لم يتحقق. وأما الشعب فإنها مكملات مثل أحكام الصلاة، فيها الركن وفيها الواجب وفيها المسنون، فإذا تمت بأركانها وواجباتها صحت الصلاة ولو نقص منها شيء من المستحبات من السنن القولية أو الفعلية. وهكذا الإيمان إذا كملت أركانه صح إيمان العبد، وإن حصل فيه نقص من مكملاته فيكون يعني إيمان ليس كإيمان كامل. قال أما الشعب فإنها مكملات لا يزول الإيمان بزوال الشيء منها، لكنها مكملات إما واجبات أو مستحبات. فالواجبات لكمال الإيمان الواجب، المكملات الواجبات لكمال الإيمان الواجب، والمكملات المستحبات لكمال الإيمان المستحب. فإذا ترك المسلم شيئا من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات فإنه لا يزول إيمانه بالكلية عند أهل السنة والجماعة، ولكن يزول كماله الواجب فيكون ناقص الإيمان أو فاسقا، كما لو شرب الخمر أو سرق أو زنى أو فعل شيئا من الكبائر، هذا يكون فاعلا لمحرم وكبيرة من كبائر الذنوب، لكنه لا يكفر بذلك ولا يخرج من الإيمان، بل يكون فاسقا ويقام عليه الحد إن كانت المعصية ذات حد. وكذلك من ترك واجبا كمن ترك بر الوالدين أو صلة الرحم صلة القرابة، هذه واجبات، فمن تركها نقص إيمانه وكان عاصيا بترك الواجب، فيكون عاصيا إما بترك الواجب وإما بفعل محرم. وعلى كل حال لا يخرج من الإيمان، وإنما يكون مؤمنا ناقص الإيمان، يعني معه أصل الإيمان بما حصل فيه من خلل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فإذا قارف المعصية خرج عنه الإيمان حتى يقلع عنها، فإذا تاب رجع إليه الإيمان بما فيه، إذا أقلع رجع الإيمان بما فيه من خلل من نقص حتى يتوب. قال: فالخوارج، قال: هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يكفرون مرتكب الكبيرة. فالخوارج يكفرونه ويخرجونه من الدين في الدنيا والآخرة، فيصنفونه من جملة الكفار. وأما المعتزلة فإنهم يخرجونه من الدين لكن لا يدخلونه في الكفر، يعني خرج من الدين وبقي ما وصل إلى الكفر، منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. هذا مذهبهم، وهو مذهب مبتدع مخالف للأدلة، ولا يدل هذا على أنه يعني أعظم ممن يكفر بالكبيرة مطلقا. كلا الفريقين مخطئ ومفتر على الأدلة الشرعية التي تثبت للإنسان إيمانه وإن كان ناقصا، ولا تحكم عليه بالكفر المخرج من الملة. قال: هذا المذهب، يعني مذهب المعتزلة، مخالف للأدلة ومخالف لما هو عليه أهل السنة والجماعة، كما أن مذهب الخوارج أسوأ منه. والسبب في ذلك تقصير في الاستدلال، حيث أخذوا أدلة الوعيد وتركوا أدلة الوعد، مثل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا وعيد، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا وعد. فجمعت الآية بين الوعد والوعيد، فلا بد من إعمال النصوص، ولا يعمل بنوع ويطرح النوع الآخر، لا بد من الجمع بين النصوص، بين نصوص الوعد وبين نصوص الوعيد. هذا هو المذهب الحق الذي وفق الله إليه أهل السنة والجماعة. قال: هذه من أدلة الوعد، دلت على أن العاصي الذي لم يصل إلى حد الشرك والكفر أنه مرجو له المغفرة ومعرض للوعيد والعقوبة. فإذا جمعت بين قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، من أخذ بظاهرها كفر بالمعصية مطلقا، لأنها معصية، والمعصية تدخل فيها، يدخل فيها الشرك الأكبر، يدخل فيها الشرك الأصغر، تدخل فيها الكبيرة، تدخل فيها حتى الصغير الصغائر. فمن نظر إلى ظاهر الآية كفر بمجرد المعصية. قال: وإن ردها إلى قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، تبين له الحق، وأنه لا يخرج من الدين، ولكنه متوعد بالنار، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، فقد يأتي عليه مكفرات في الدنيا. هذه الابتلاءات والامتحانات في الدنيا من رحمة الله عز وجل، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قال: قد يأتي عليه مكفرات في الدنيا أو عذاب في القبر تكفر هذه السيئات، يعني تزيلها. والمكفرات كثيرة، يبتلى بمصائب، يبتلى بعقوبات في الدنيا، أو يعذب في قبره، أو يؤجل إلى يوم القيامة ويكون تحت المشيئة. هذه من رحمة الله جل وعلا، إذا أراد بالعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، فيبتلى بالفقر، يبتلى بالمرض، يبتلى بفقد الأحبة، يبتلى بالمصائب فيصبر ويرضى ويحتسب، وقد يبتلى عند موته فيشدد عليه، يعني حالة الموت. قال: هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا هو الفرق بين الشعب والأركان، على أن الشعب لا يزول الإيمان بترك شيء منها، وأما الأركان فإذا ترك ركن من أركانه، من أركان الإيمان، فإن الإيمان يزول بالكلية، لا يقوم إلا على أركانه الستة. قال: فمن ترك شيئا من الأركان فإنه يكفر. ثم ذكر الأمثلة حفظه الله، فقال: من جحد التوحيد وأشرك بالله عز وجل هذا يكفر، لأنه ترك الركن الأول. ومن جحد أحد الرسل يكفر، لأن الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان، لأنه ترك ركنا من أركان الإسلام. الإيمان بالرسل من أركان الإسلام، والكفر بهم أو جحدهم كفر وترك لأحد أركان الإسلام. ومن جحد الملائكة يكفر ويخرج من الملة، لأنه جحد ركنا من أركان الإيمان. ومن كفر بالبعث أو جحد الجنة والنار أو الصراط أو الميزان أو شيئا مما ثبت من أمور الآخرة فإنه بذلك يكفر، لأنه أنكر ركنا من أركان الإيمان. كذلك من جحد القدر، الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، وقال: الأمر أنف، يعني مستأنفة، والله جل وعلا ما علم الأعمال ولا علم الأشياء حتى تعمل، فهو لا يدري عن شيء في عالم الأرض والسماء حتى يراه ويعلم به، وهذا كفر بعلم الله جل وعلا، بل إن الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فعلمه سابق للحوادث، سبق علمه قبل حدوث الحوادث، علم ذلك وقدره وكتبه في اللوح المحفوظ. فقولهم: الأمر أنف، يعني مستأنف، العلم به جديد، ولم يسبق قدر من الله، إنما هي المصادفة والأمور بالصدفة، ليس هناك قدر كما يقوله غلاة المعتزلة، فإنه يكفر أيضا لأنه جحد القدر. أما من ترك شيئا من الشعب فإن هذا ينقص إيمانه، إما أن يكون نقصا لكماله الواجب أو نقصا لكماله المستحب، لكنه لا يكفر بذلك، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، لا يكفرون بالكبيرة. وأما الخوارج والمعتزلة فإنهم يكفرون مرتكب الكبيرة، ولهذا يقولون: من أقر الكبيرة في نفسه أو محيطه فإنه يكفر. وفرق بين الإقرار والاعتقاد، قد يكون الإقرار بغير رضا هذا الإنسان فيكون كارها له وغير مقر أو راض به، وهذه الحجة التي اتخذها الخوارج على الحكام الذين يوجد في بلدانهم بعض المعاصي. وهذا لو قيل لهؤلاء: هل سلم عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المعاصي؟ سيقولون: لا، إذن فغير النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، وجد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم الزنا، وجد في عصره الخمر، وجد في عصره الربا، وجد في عصره القتل، وجد في عصره الردة، كل شيء وجد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه رحمة من الله جل وعلا ألا يحرج المؤمنون وولاة أمورهم. فإذا وجدت المعصية في المجتمع فإن أهل السنة والجماعة ينظرون إليها بنظر الاعتدال، فالمؤمن لا يكفر بالكبيرة إذا كان معتقدا تحريمها، وإنما فعلها بطبيعته البشرية أو غلبة الضعف. وأما الخوارج والمعتزلة فإنهم يكفرون بالكبيرة، ولهذا استحلوا دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، لأنهم صنفوهم من أهل الكفر وحملوا الأدلة الدالة على الكفار ووضعوها على أهل التوحيد. أما أهل السنة والجماعة فهداهم الله جل وعلا للاعتدال في هذه المسألة، وقالوا المؤمن مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو معصيته التي لم تصل إلى حد الإخراج من الدين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.